Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 16 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في إقراء برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أربعة عشر قتيلا غالبيتهم من الأطفال جراء قارات شنها طيران الجيش صباح الجمعة على عدد من القرى في جبال النوبة. مفوض الأمن الإنساني بولاية جنوب دارفور يكشف عن التوصل إلى ترتيبات مع المانحين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم. العاصمة البلجيكية بروكسل تشهد اجتماعا تحضيريا للإعداد للمؤتمر الدولي التي تستضيفه باريس في أبريل لاستقطاب الدعم لجهود الإقاثة في السودان. المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يلتقي بمجموعة من الشباب السودانيين في كامبالا ضمن زيارته إلى عدد من الدول الأفريقية. مؤسسة بريطانية بحثية رفيعة تدعو إلى المزيد من الضغوط الدولية على قائدي قوات الجيش والدعم السريع لوقف الحرب ودعم التحول الديمقراطي في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. قتل 14 شخصا غالبيتهم من الأطفال جراء قارات شنها طيران الجيش صباح الجمعة على عدد من القرى في جبال النوبة. وأفادت متابعات راديو دابنغا أن القارات أسفرت كذلك أن 8 مصابين بعضهم إصابته خطيرة. ويعد هذا القصف الأول من نوعه منذ شهر أبريل الماضي، واستهدفت القارات قرى الحدرة، الكرقل، حبيلة والقنزيعة ومورو وسط جبال النوبة. وكانت قرية الحدرة هي الأكثر تضررا حيث استهدفتها 4 دانات. وحصل راديو دابنغا على قائمة بأسماء الضحايا، وهم حسن علي كجو 25 عام، المك علي كجو 19 عام، الطاهر عبد الواحد البكر 11 عام، الجيل الدين رمضان 13 عام، خاطر عبد الرحيم سعدان 13 عام، قمر عمر حمدوك 14 عام، مستور عبد الباقي النو 15 عام، ابنة الشريف حازم 12 عام، ابنة حامد الزين 11 عام، الأستاذ موسى محمد موسى، رحمة عبد الله، ابنة أحمد بشير 10 أعوام، ابنة أخت إدريس دقل 12 عام، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية. أما المصابون فهم عبد الله مفرح إصابة في الظهر حتى البطن، أحمد حسن أبو بكر كسر اليد اليسرى، الحاج عبد الله جنبه كسر في الرجل، أنفال النور كجو البالغ من العمر 9 أشهر، ديدان أحمد علي جنبه، عثمان قبوش 14 عام، أحمد صالح قبوش 10 أعوام، وحسب الله علي كجو. كشف مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى الدقيل أن التوصل إلى ترتيبات مع المانحين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور. وأضاف لراديو دابنغا أن حكومة الولاية استطاعت خلال الأيام الماضية ترحيل حصة الولاية من المواد الغذائية التي كانت مقدسة في مدينة الفاشر. وكانت الحكومة السودانية توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر بور سودان والدبة بالولاية الشمالية ومعبر الطينة من تشاد، وكذلك عبر مطاري الأبيض والفاشر. وأشار الدقيل إلى أن المنظمات الإنسانية ووزارة الصحة استطاعت خلال الأيام الماضية تشغيل الإعدادات الطبية ودعمها بالمكملات الغذائية لمجابهة حالات سوء التغذية، فضلا عن تشغيل محطات المياه والخدمات الاجتماعية في بعض معسكرات النازحين. وأوضح أن المساعدات التي قدمت في المعسكرات شملت توفير مشمعات وأدوية وترحيلها إلى المراكز الصحية في محليتي بليل والردوم. شكى النازحون بمراكز الإيواء في ولاية كسلا من الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال شهر رمضان على كافة الأصعدة. وقال نازح بإحدى مراكز الإيواء لراديو دابنغا إن المنظمات الإنسانية لم تقدم لهم أي عون منذ شهرين، وأوضح أنهم يعانون من قطوعات المياه المتكررة مما يزيد معاناتهم اليومية، مناشدا المنظمات الإنسانية مد يد العون لهم. وأضاف لراديو دابنغا
في إيواء كثرة والله ظروف يعني صعبة شديد جدا جدا. المنظمات للآن الآن هسه في رمضان ده ما في منظمة جات، المنظمات دي من قبل رمضان بشهرين ما جات، ولا عارفين ذاته الحاصل شنو ذاته، لا تجي تقدم لدعوة رمضان لا جابت حاجات رمضان لا جابت كيس الصائم لا جابت داب لا جابت. الموية ذاته صعبة بقت تتقطع بقت تتردد ذاته، يعني الموية بتجي يوم بعد يوم بعد ثلاثة يوم ما بتجي، قيت ما عارفين ذاته الأوضاع والله صعبة يعني في الكسرة دي. يعني
أدى انفجار قسم غريب من مخلفات الحرب لوفاة 5 أطفال وإصابة 2 بمدينة الدلن بولاية جنوب كردفان يوم الخميس، وجلب الأطفال الجسم الغريب من حي الصفا شرق الدلن حيث يسكنون إلى مخيم مدرسة الحميراء الأساسية للبنات. والأطفال 5 هم مرتضى فضل حامد موسى 8 سنوات، نواي علي عجبنا 12 عاما، يحيى عبد الرحمن علي عجبنا 7 سنوات، عبد المنعم عبد الرحمن علي عجبنا، وعبد الرحمن بخيت علي عجبنا. وواجه ذوي الأطفال المصابين صعوبة في تلقي العلاج بسبب انعدام البنج في مستشفى الدلن، واشتكت المديرة الطبية لمستشفى الدلن الدكتورة نسرين كجور من انعدام البنج مما يحول دون إجراء العمليات الجراحية، مطالبة بتوفير البنج بأسرع ما يمكن. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الجمعة اجتماعا تحضيريا للإعداد للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه باريس في 15 أبريل المقبل لجمع التمويل لجهود الإغاثة الإنسانية في السودان. وينظم مؤتمر باريس الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع فرنسا وألمانيا وبالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاء الحرب في السودان منتصف أبريل من العام الماضي. وعرب وزير الخارجية الفرنسي ستوفيان سيجورني أن عمله في أن يسهم مؤتمر باريس في جمع التمويل اللازم، ويناقش لقاء بروكسل التحضيري الطلبات الرئيسية لأطراف النزاع والمانحين مع التركيز بشكل خاص على إيصال مواد الإغاثة للمحتاجين لها. ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر باريس كل دول الاتحاد الأوروبي و17 دولة أخرى من أبرزها مصر، أثيوبيا، الكويت، السعودية، جنوب السودان، قطر والإمارات، بريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وعددا من اللجان والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية سودانية. وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد وجهوا في فبراير الماضي نداء لجمع 1.4 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة. التقى المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو بمجموعة من الشباب السودانيين في العاصمة الأوغندية كامبالا، وذلك ضمن زيارته إلى عدد من الدول الأفريقية. وناقش بيريلو خلال اللقاءات حسب متابعات دبنجا رؤية الشباب ومواقفهم تجاه الحرب الدائرة في السودان. وقال عضو الشبكة الشبابية السودانية لإيقاف الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي محمد إبراهيم لراديو دبنجا أنهم بحثوا مع بيريلو جهود الولايات المتحدة لوقف الحرب في السودان عبر منبر جدة. وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين والصعوبات التي تعترض إيصال الإغاثة إلى المتضررين. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت مؤخرا أن بيريلو سيدشن عمله بزيارة 7 دول عربية وأفريقية خلال مارس الحالي في محاولة لوقف الحرب في السودان. وقال إبراهيم أنهم طالبوا المبعوث الأمريكي بالضغط على طرفي الصراع لإيقاف الحرب والعودة لطاولة المفاوضات. وصف إبراهيم الاجتماع بالمثمر مشددا على الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الشباب لوقف الحرب وتفنيد الدعاوى التي تقوم عليها، وحذر من خطاب الكراهية الذي انتشر في السودان لأنه يجعل حياة السودانيين مع بعضهم مستحيلة حسب وصفه. وعرب بيريلو في تقريدة على حسابه بمنصة إكس عقب اللقاء عن اعتقاده بأن تصميم الشباب السوداني وإرادتهم ستعينه على إنهاء هذا الصراع وبناء السودان الذي يستحقه السودانيين. الخبر الأخير في النشرة، دعت منظمة بحثية بريطانية رفيعة إلى المزيد من الضغوط الدولية على قائدي قوات الجيش والدعم السريع لوقف الحرب ودعم التحول الديمقراطي في السودان. ونشرت مؤسسة شاتام هاوس تحليلا مطولا على موقعها في شبكة الانترنت، حيث قالت أنه لا توجد أي مؤشرات تذكر على قرب وقف إطلاق النار في السودان بعدما يقرب من عام على اندلاع الحرب. ويعتبر التحليل أن الحرب بين الجيش والدعم السريع هي تنافس على السلطة والموارد في السودان، مشيرا إلى أن الضباط من الجانبين هم صنيعة نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وحذر شتام هاوس في تحليله من 3 تداعيات للحرب في السودان هي زعزعة استقرار الدول المجاورة وهجرة أعداد كبيرة من السودانيين إلى أوروبا وجذب الجماعات المتطرفة إلى المنطقة. ويعتبر التحليل أن الحرب في السودان لم تحظى إلا بقدر قليل فقط من الاهتمام الدولي رفيع المستوى، وذلك بسبب تركيز العالم على بؤر الصراع الأخرى في كل من قطاع غزة وأوكرانيا. ويعتبرت الورقة التحليلية المطولة لمؤسسة شتام هاوس أن هذا الأمر يثير تساؤلات جدية عن المعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات العالمية وخاصة الصراعات في أفريقيا. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهل الأم قالوا وقت النهر بضيو أهل الأم قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. ضيفنا في هذه المساحه هو الدكتور سامي محمود عبد الخير، استشاري امراض النساء والتوليد. وفي البدايه وحنناقش معه عدد من القضايا المتعلقه بجريمه الاغتصاب التي استخدمت في الحرب كسلاح والبروتوكولات العلاجيه المتعلقه بها. مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا.
الف مرحبا بكم وشكرا على جهودكم المعلومه والمعروفه.
طيب، كمدخل لهذه المقابله عايزين نشوف رصدكم انتم كاطباء لحالات الاغتصاب منذ اندلاع الحرب. هل في رصد محدد يعني تم تبليغه للجهات الطبية والصحية؟
حقيقة نحن كأطباء بنشتغل من ضمن منظومة فيها العديد من منظمات المجتمع المدني، لأن معظم الحالات دي بيتم التبليغ لها عن طريق منظمات المجتمع المدني، وأنا هنا عايز أشيد بكمية من منظمات المجتمع المدني اللي قاعدة ترصد في الانتهاكات دي، سواء كانت الحكومية أو سواء كانت المستقلة أو سواء كانت العالمية والإقليمية. حاليا احنا بننسق مع مجموعة من المنظمات، ابتداء من منظمة صيحة أو منظمة شذ الأزهار أو منظمة سيما أو كمية من المنظمات الأخرى الشغالة في السودان وشغالة في القرن الأفريقي. الدراسات العالمية بتقول إنه كمية الحالات المبلغة في حالات الانتهاكات والعنف الجنسي بتبلغ 2% من الحالات الحقيقية، بمعنى إنه عالميا وتاريخيا معروف إنه في عدد من الناجيات ما قاعدين يبلغوا. فإذا قلت لك مثلا إنه حسي عدد الانتهاكات مثلا بالتقريب المبلغ عنه ممكن تصل لحد 3000 حالة، ده ما هو الرقم الحقيقي. الرقم الحقيقي أكبر من كده بكثير، و3000 حالة دي دوب بتمثل 2% من الحالات الحقيقية.
طيب، المغتصبات أو الناجيات من الاغتصاب بيواجهوا معاناة كبيرة يعني بعد حالة الاغتصاب، ممكن توصف لنا المعاناة دي سواء كان المعاناة الصحية أو المعاناة النفسية؟
المعاناة الأولى هي النفسية، لأنه الناجية بتعاني من ضغط نفسي شديد، ممكن تكون بتعاني من إنها ما قادرة تتعامل مع الناس اللي حولها، مع أسرتها، ممكن ترفض الكلام، ممكن ترفض الأكل. هذه الحالة النفسية السيئة ممكن تصل حتى لدرجة محاولة الانتحار. فمعروف إنه الناجية دي بترزح تحت ضغط نفسي ما اعتيادي، والحكاية دي ممكن تستمر معاها شهور عديدة، بالذات إذا انتهت هذه الحادثة المؤلمة بحمل، فممكن تستمر معها لمدة سنوات إذا ما تلقت العلاج النفسي المناسب.
طيب، هنالك بروتوكولات علاجية بالنسبة للناجيات من الاغتصاب، ممكن تشرح لنا شوية البروتوكولات دي شنو شكلها كيف؟
البروتوكول العلاجي للناجيات من الاغتصاب بتكون من 4 أو 5 أجزاء أساسية. الجزء الأول زي ما أنت تكرمت قبل شوية هو العلاج النفسي، وده أساسي جدا جدا في معالجة هؤلاء الناجيات. وده بيقوم به اختصاصي نفسي متدرب أو طبيب نفسي خبير في موضوع معالجة حالات الاغتصاب. الجزء الثاني من البروتوكول بيتكون من العلاج أو من الفحص السريري، لأنه هذه الناجية غالبا تكون عانت من جروح وخدوش ويمكن ضرب وإهانة، فيجب الكشف عليها سريريا، وذلك أيضا لتوثيق الحالة، لأنه مرات كثيرة بتتم إصاباتهم بإصابات مختلفة، وفي مرات كثيرة المعتدين يعني كانوا عدة أشخاص، يعني عندنا حالات المعتدي هو شخص واحد، ومرات الحال المعتدي شخصين أو ثلاثة، ووصلت في بعض الحالات عدد المعتدين إلى 10 أشخاص لناجية واحدة. الجزء بعد ذاك الثالث من البروتوكول بيكون في الفحوصات المخبرية، لأنه بتحتاج أنه نحولها للمعمل ونعمل لها العديد من الفحوصات، سواء كانت فحص الدم الشامل والذي يشمل فحص كريات الدم البيضاء، سواء كان الفحص لأمراض معينة يمكن أن تنتقل عن طريق الاعتداء الجنسي، مثل مرض الإيدز أو مثل مرض التهاب الكبد الوبائي. وبعد ذلك يقوم الطبيب بإعطائهم كجزء من البروتوكول علاجات وأدوية وعقاقير، مثلا مضادات حيوية لمنع حتى يعني لا تنتقل لها أي أمراض بكتيرية ناتجة عن هذا الاعتداء. هذه الأمراض البكتيرية يمكن أن تنتقل لها عن طريق الاتصال المباشر من عدة أشخاص معتدين. الجزء الثالث من البروتوكول هو إعطاء الأدوية والعقاقير لهذه الناجية. هذه الأدوية تتكون أولا من المضادات الحيوية، وذلك حتى لا تنتقل لها الالتهابات البكتيرية، فبنديها نوع من المضاد الحيوي اللي احنا بنسميه، أو أنواع متعددة من المضادات الحيوية اللي احنا بنسميها برود سبكترم، بمعنى انها بتكون شاملة وبتغطي الوقاية من أمراض بكتيرية متعددة. أيضا نقوم بإعطاء الناجية التطعيم ضد التتنس مثلا، لأنه عملية الاغتصاب قد تكون تمت في منطقة غير معقمة كالعادة مثلا، وبالتالي يمكن أن تتعرض الناجية لفيروس التتنس. أيضا نقوم بإعطاء التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي، بافتراض أنه بعض هؤلاء المعتدين هما قد يكون حاملين للفيروس. كما أيضا لدينا تطعيم ضد مرض الإيدز، أو إحنا بنسميه بالإنجليزي Post Exposure Prophylaxis، أو الجرعة التي تعطى بعد التعرض غير المقصود لفيروس أو فيروس الإيدز. هو عبارة عن عقار طبي بتاخده الناجية في شكل حبوب أو أقراص لمدة شهر بعد التعرض لحادثة الاغتصاب. فده المكون الثالث من البروتوكول. البروتوكول الرابع بيتم فيه إعطاء عقاقير لمنع حدوث الحمل، وده فيه ثلاثة خيارات. وهنا لازم أذكر أنه مهم جدا أنه الناجية تبلغ بأسرع فرصة ممكنة، لأنه ده بيساعدنا في تقديم الخدمة المناسبة، لأنه النوع الأول من الحبوب اللي بنستعملها لمنع حدوث الحمل هي عبارة عن حبة واحدة اسمها الليفينو نورجستريل، والحبة الواحدة دي لازم تأخذها الناجية خلال 72 ساعة من حادثة الاغتصاب. إذا لم تتوفر هذه الحبة بنديهم حبوب منع الحمل ثنائية الهرمون، أو اللي بنسميها باللغة الإنجليزية Combined Oral Contraceptive Tablet، ودي بنديها 4 حبات أولا ثم 4 حبات بعد 12 ساعة، لكن لازم يكون مر على حادثة الاغتصاب أقل من 72 ساعة. إذا وصلت الناجية إلى مركز تقديم الخدمة أو بلغت في خلال 5 أيام أو لحد أسبوع، يمكن للطبيب المتخصص في النساء والتوليد تركيب لولب نحاسي عادي، وهذا أيضا يمنع الحمل. الخطوة الأخيرة في البروتوكول العلاجي إنه في بعض الناجيات بيحتاجوا لخدمات متخصصة، مثلا في حالات نادرة ولكثرة المعتدين حصل للناجية ناسور، أو يعني حصل تهتك في جدار المهبل وتم خلط فتحة المهبل مع فتحة المستقيم أو مع المثانة، فلا بد من تدخل جراحي متخصص، ولا بد من عمل عملية جراحية متخصصة في المستشفى. في حالات أخرى حين حدوث حمل لا بد من التدخل بإعطاء حبوب معينة أو عقاقير لإجهاض هذا الحمل الناتج عن الاغتصاب، وفي حالات أخرى احتجنا لعمل عملية كحت وتفريغ للتخلص من الجنين الناتج عن الاغتصاب. وبالمناسبة يمكن العديد من الناس والأطباء لا يعلمون أن القانون السوداني يسمح بإجهاض الطفل الناتج عن الاغتصاب أو الجنين الناتج عن الاغتصاب حتى عمر 90 يوما. أما علماء الدين السودانيين فقد أجازوا التخلص من أو إجهاض الجنين الناتج عن الاغتصاب حتى عمر 120 يوما، اللي هو 17 أسبوع في الحمل.
طيب، مراكز تقديم الخدمة الآن في ظل انهيار القطاع الصحي، هل متوفرة في كل الولايات ولا في ولايات معينة؟
بصراحة مراكز تقديم الخدمة غير متوفرة في كل الولايات، وهي تعمل في ظروف صعبة جدا وفي ظل انقطاع شبكة الإنترنت وعدم توفر الأدوية والكهرباء والتهجير الذي يحدث للمرضى وبعض الملاحقات التي تتم للأطباء، فهذه العملية صعبة للغاية. ولكن لدينا شبكة من الأطباء المتطوعون يغطون ولايات كثيرة من السودان، ابتداء من ولاية الخرطوم لدينا بعض الأطباء المتطوعون، كذلك في سنار، سنجة، ربك، كوستي، كضارف، كسلة، بورسودان، شندي، عطبرة، كما يتواجد أطباء مستعدين لتقديم الخدمة في ولاية كردفان في مدينة الأبيض. وأيضا نتعاون ونتحدث بصورة يومية مع أطباء موجودون في ولايات دارفور.
طيب، العوائق والعقبات اللي بتواجهكم كأطباء في تشتغلوا في المجال ده شنو؟
هو طبعا طيب النساء والولادة بيغطي كل المجالات، لكن دي واحدة من الحاجات اللي هو لازم يكون مدرب عليها. فالحاجة الأولى اللي بتواجهنا هو نقص التدريب، يعني في بروتوكول علاجي بيحتاج لتدريب للأطباء، مش الأطباء فقط، أطباء النساء والولادة، الأطباء العموميين، القابلات، الممرضات، وأيضا تدريب الجهات العدلية، نحتاج لتدريب الشرطيين، نحتاج لتدريب وكلاء النيابة، نحتاج لتدريب القضاة. فنقص التدريب هو جزء أساسي من المشاكل التي تواجهنا بصورة يومية. الشيء الثاني، العديد من الإخوة في النظام القضائي والعدلي ليسوا مدركين بأهمية هذه القضية، ولذلك يجري الترتيب للقاء مع النائب العام، وذلك لتوضيح أهمية هذه القضية ولتسريع الإجراءات في حالة حدوث حالة اغتصاب، وذلك لأنه كما ذكرت الفرصة بتاعت 72 ساعة الأولى دي فرصة مهمة جدا جدا عشان نقدر نقدم الخدمة للناجية. الحاجة الثالثة، في عوائق مجتمعية عندنا في مجتمعنا، العار عندنا في مجتمعنا، الوصمة، فعشان كده العديد من الأسر لا تبلغ عن حالة الاغتصاب، ولذلك يعني احنا مرات ما بنشوف الناجية الا وهي حامل بعد مرور شهرين ثلاثة. ايضا عدم توفر الادوية، هذا الدواء الذي ذكرته الليفينونورجستريل او الدواء بتطعيم الاتش اي في او تطعيم الهيباتايتس، كل هذه الادوية قد لا تكون موجودة، وبالذات في ولايات كردفان ودارفور. فالعوائق كثيرة والعمل محتاج لحملة إعلامية ودعم من كل قطاعات المجتمع واعتراف بوجود هذه المأساة.
طيب سؤال أخير على ذكر الاجتماع المفروض ينعقد بحملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي مع النائب العام، الترتيبات وصلت وين يعني الاجتماع؟
الترتيبات تسير على قدم وساق. هذه الحملة هي حملة عالمية تضم سودانيين مهمومين بقضايا الوطن وسودانيات مهمومات بقضايا الناجيات من كل العالم، وتم عملها إسفيريا وهي حملة تطوعية في المقام الأول، وتنشط بالعديد من المدن والدول داخل وخارج السودان، وتم التواصل مع مكتب النائب العام وتحديد الزمن وتحديد الأجندة التي سيتم طرحها، وغالبا ما يتم اللقاء إن شاء الله في خلال الأسبوع القادم في مارس 19 مارس 2024.
شكرا جزيلا يا دكتور سامي.
الله يخليك، شكرا لك، الله يسلمك. الله.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا الشهري دبنجا تتحقق، والذي نلخص من خلاله حصيل شهر كامل من عمليات التحقق التي عكف عليها فريق دبنجا للتحقق من أجل كشف الأخبار الكاذبة والمضللة التي أصبحت واحدة من سمات مجال تبادل المعلومات والصحافة والإعلام، وقبل كل ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. نخصص هذه الحلقة لاستعراض حصيلة عمل فريق دبنجا تتحقق خلال شهر فبراير الماضي، والتي راجع فيها محتوى 24 مادة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي السودانية، وتشمل قصص ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وملصقات ونصوص مكتوبة. وكعادتنا ركزنا خلال شهر فبراير على التحقق من صحة المحتوى الواسع الانتشار والتأثير الكبير على رواد شبكات التواصل في ظل الصعوبات التي تواجه المتلقي في التمييز بين ما هو صحيح وما هو مختلق وكاذب.
وقد أضيفت لعملنا صعوبة جديدة خلال شهر فبراير، وهو انقطاع الاتصال بشكل كامل عن كل السودان ولفترة تجاوزت الأسبوع قبل أن تبدأ في العودة بشكل تدريجي. لكن ما زالت هناك أجزاء واسعة من السودان تعاني من انعدام الخدمة بالكامل أو عدم انتظامها، ما يعقد عمل فريق التحقق في الوصول إلى مصادر المعلومات.
ملاحظة أخرى لابد من ذكرها قبل أن ندخل في تفاصيل عملنا خلال شهر فبراير، هو التزاوج الواضح ما بين الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، حيث لم يعد الغرض من بث المحتويات على شبكات التواصل الاجتماعي هو تضليل الرأي العام والمتلقي فقط، بل أصبح تأجيج النعرات الجهوية والعنصرية هدف رئيسي لحملات التضليل وفبركة الأخبار والمحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي. الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، ولمزيد من التوضيحات في هذا الخصوص معي على الهاتف الأستاذ الصحفي سنوسي مهدي حسب الله، الصحفي والمدقق المعلوماتي، كي نتناول جزء من
الأشياء الواردة في هذا البرنامج. الملاحظة اللي لاحظناها إنه الخطاب يعني الأخبار الكاذبة أو المضللة أصبحت تزاوج بين ذلك وبين خطاب الكراهية والدعوة للفتن وإثارة النعرات العرقية والجهوية. الحاجة دي أستاذ سنوسي يعني عندها تفسير محدد أو بتقول حاجة عن المرحلة اللي إحنا وصلنا لها حاليا؟
مرحب بك أستاذ حمود ومرحب بمستمعيك القرآن ورمضان كريم عليكم. عرج علي سؤالك ده. طيب أفتكر أيوة صحيح هي عندها علاقة بالمزاوجة دي لأنه أي منشئ بتاع محتوى مضلل يعني الزور اللي بيقوم بفبركة محتوى أو بنشر محتوى مضلل في السوشيال ميديا وهو عارف أن المحتوى ده مفبرك أو مضلل بمعنى أنه عنده أهداف لتحقيقها خلف المحتوى ده وبالتالي تحقيق الأهداف دي ذاتها اللي ممكن يندرج على بعد ذات خطاب الكراهية وغيره وغيره. يعني أنا أذكر لك مثال على سبيل المثال كده في خلال زيارة رئيس الوزراء السابق ورئيس تقدم حاليا عبد الله حمدوك لمصر في الأيام الماضية انتشرت معلومة على السوشيال ميديا بتقول إنه يعني حمدوك التغى الأمن المصري وضع حمدوك في الاستراحة بتاعته خوفا من تعرض اللاجئين السودانيين للأخير أو لعبد الله حمدوك. يعني حمدوك ما عنده حاجة تخلي اللاجئين السودانيين يتعرضوا له وحمدوك وسائل إيقاف الحرب وغيره وغيره إلى ما ذلك. لكن يفهم هنا من الحديث ده شنو؟ إنه كأنه زور الأنتج المحتوى المفبرك ده داير يقول للسودانيين اللي في مصر امشوا اعتدوا على عبد الله حمدوك واللوبي المرافق له وغيره وغيره الى ما ذلك لانه اصلا المحتوى مفبرك عن قصد. فدوما الاهداف بتاعت منشئ المحتوى ذاته اللي هو داير يوصل لها اللي بتخلي بعد ذاك انه المحتوى ده ممكن يندرج تحت خطاب كراهيه او يجيب خطاب كده بتاع كراهيه ضد الاخر ويدمجوا مع معلومات مفبركه وغيره وغيره ويقوم يشوفها على نطاق واسع في السوشيال ميديا على أساس بعد ذلك ممكن يترتب عليها فعلا عنف ضد الآخرين ديل أو خطاب كراهية ضدهم أو إلى ما ذلك.
ملاحظة أخرى مهمة، إن البعض بدأ يتدثر خلف ستار حرية النشر من أجل الترويج للمحتويات الكاذبة والمضللة وكذلك لخطاب الكراهية، ومن المهم هنا أن نذكر مستمعينا بضرورة عدم تداول أي محتوى مشكوك في صحته أو بيحمل في طياته خطابا عنصريا أو جهويا حتى وإن كان ذلك بحسن النية، لأننا بمثل هذا السلوك نزاعد من دون قصد في الترويج لهذا المحتوى، وبالتالي علينا جميعا أن نتحلى بأقصى درجات الحذر لأن الأمر سيرد علينا مباشرة دون شك.
طيب أستاذ سنوسي، يعني معروف الحقبة فينا دي الحقبة بتاعت المعلوماتية وكده، بفترض انه دي ديمقراطية المعرفة والمعرفة بقت متوفرة لأي زول، المعلومة متوفرة لأي زول بخش المنابر دي، لكن يبدو وكأن البني آدم ما تعلم حاجة خالص من الوفرة دي. ليه الناس يعني بيجوا خفاف والأخبار الكاذبة والمضللة بتقوم تروج وسطهم بسهولة؟ يعني الحاجة دي تفسيرها كيف؟
أستاذ حمودة، زي ما إنه الميديا والتكنولوجيا عموما اتوسعت وساهمت يعني على الأقل ساعدت الناس في الوصول للمعلومة بوقت أسرع مما زمان، إلا إنه كمان مسألة الفبركة وتزييف المعلومات بقى أسهل من أي وقت مضى نسبة لانتشار التكنولوجيا دي ذاتها، ونسبة لإنه أصلا أي زول بيجي بيمتلك هاتف ذكي في يده بيقدر ينشر أي معلومة، يعني بيقدر يكون هو الصحفي ذاته اللي بيقدر يجيب الصغير يقدر ينشر أي خبر ويقدر ينشر أي معلومة من أي مكان بعد ذلك تكون صحيحة ولا كاذبة. ده اتجاه. الحاجة الثانية برضو وسائل الإعلام نفسها، يعني مثلا الجماهير دوما لما يفقدوا الثقة في وسائل الإعلام الرسمية اللي هي مصادر المعلومات الأساسية زي وسائل الإعلام الحكومية وزي حتى وسائل الإعلام المستقلة الثانية وغيرها، لما الجمهور يفقد الثقة في النوع ده من وسائل الإعلام بيلجأ لبدائل اللي هي السوشيال ميديا دي إنه يتلقى الأخبار والمعلومات منها، والسوشيال ميديا طبعا مليئة يعني فيها فيض زي ما بيقولوا من المعلومات المضللة والمفبركة وهكذا، فبالتالي هو بيلقى المعلومات هناك لكن لأنها هي المصدر الأول بالنسبة له فبقوم بتصديقها وبيعمل عليها. الحاجة الثالثة هي انه الناس بتصدق الحاجات اللي بتميل لاهوائه. يعني مثلا الزول ما بكون داير يتحقق من المعلومه اصلا، وخاصه في اوقات الحروب الازمات وكده، لانه الزول بيفتكر او بيشوف انه هو ضحيه لحاجه معينه وتعرض لعنف. وطبعا دي حرب يعني حصل في السودان، ده امر ما سهل عليه. الزول الناس فقدت بيوتها، فقدت منازلها وتهجرات، في ناس لجأت خارجيا وغيره. فكون بالطبيعي عنده تصورات للحرب، يكون عنده أعداء، يكون عنده خصوم، يكون عنده حلفاء وهكذا. يعني حتى الآثار النفسية حقت الحرب دي بيترتب على زوج ذاته في نفسه.
يعني الإعلاميين دوره شنو، والجمهور ذاته دوره شنو في التعامل مع هذا السيل الجارف من المعلومات المضللة والمفبركة؟
والله طبعا يعني المؤسسات الإعلام بقى عليها الدور الأكبر، اللي هي دور أول حاجة دور تثقيفي ذاته للجمهور، ده إنك تثقف الجمهور وتوعيه بإن شنو المعلومات المضللة وشنو المعلومات المفبركة. دي أهم مؤسسات الإعلام ومؤسسات تدقيق المعلومات بالذات، يعني ده الدور الأكبر بقى على كذلك مؤسسات تدقيق المعلومات بإمكانها تدخل منهجيات لتدقيق المعلومات قبل النشر في غرف الأخبار حقتها. يعني بدل ما الأخبار تنزيل ويكون فيها جزء من الأخطاء وغيرها، ودي بعد ذلك فيما بعد تؤدي لفقدان الثقة بين الجمهور القارئ ذاته والمؤسسة الإعلامية، يفضل إنه المؤسسة الإعلام تدخل مدقق بتاع معلومات يقوم بتدقيق الأخبار حقتها دي قبل عملية النشر، لتجنب الوقوع في خطأ بقصدي أو بدون قصد. يعني بالنسبة للجمهور، الجمهور كذلك عنده دور طبعا بالتأكيد، وهو انه يعني الناس عادة يعني احنا مثلا اديك مثال في العمل حقنا، اول ما انا اشوف معلومة محددة احس انها يمكن تكون كاذبة او مضللة، اول حاجة بقرأ شنو، بقرأ التعليقات نفسه حقة الناس وشوف ماذا باقي الناس ليها، فبلقى عدد كبير من الناس فعلا ما صدقوا المعلومة، وفي ناس فعلا مشوا وتحققوا من المعلومه ذاتها، قالوا ان المعلومه دي اتنشرت قبل كده قديمه او مفبركه او و و و الى ما ذلك. فده الدور المفترض برضه هنا يقوم بالجمهور، انه ما كل اللي بالمعده ذهب يعني، وما اي حاجه انت بتشوفها على السوشيال ميديا مفترض تصدقها، وما كل الاخبار اللي بتجيك هي صحيحه، لانه هسه حاليا في سيل كبير جدا من المعلومات والاخبار الكاذبه والمضلله، فعليك بالشك. واذا ما قدرت تتحقق اسال مبادره تدقيق المعلومات، خش شوف مؤسسه بتاع تدقيق المعلومات، اي مؤسسه تدقيق معلومات عنده الرقم بتاع التواصل انك ترسل لهم فيه، عنده الايميل انك ترسل لهم فيه، عنده انبوكس في ماسنجر ممكن ترسل لهم المعلومه اللي دارت تتحقق منها، هم يقوموا بالتحقق منها وبيرسلوها لك.
واخترنا في راديو دبنجا عرض نتائج هذا الجهد عبر 3 منصات، هي راديو دبنجا، البث الإذاعي والتلفزيوني عبر فقرة يومية مدتها 5 دقائق في برنامج السودان اليوم، على الصفحة الإلكترونية لراديو دبنجا عبر بوابة مخصصة للتحقق، وأخيرا عبر صفحة راديو دبنجا على منصة الفيسبوك.
لكن أيضا وردتنا انتقادات بشأن عدم حياد التحقق من المحتويات، والمعنى بذلك ليس صحة المحتوى أو عدم صحته، بل المعنى هنا التوازن العددي بين طرفي الحرب في السودان، ويرتبط ذلك بتحقيقين: الأول إن أغلبية المحتويات المفبركة والمضللة مصدرها طرفي الحرب ومناصرينهم، وبالتالي يقلب على عمليات التحقق المحتوى الصادر من الجانبين، والثانية إن هناك حالة استقطاب حاد بين الأطراف السودانية، سواء كانت تلك التي تقاتل على الأرض أو تلك التي تحارب على المستوى السياسي وتتصادم على وسائل التواصل الاجتماعي. في ظل هذه الأوضاع نقول إننا في فريق دبنجا للتحقق ملتزمين بمبادئ العمل الصحفي المهني، وبنستخدم أدواته في اختيار المحتويات التي نعمل على مراجعتها، وبالتالي لا نتحمل وزر قيام أي من طرفي الحرب إفبركة المحتويات أو بث خطاب كراهية، بل هدفنا هو كشف لمتابعينا على مختلف منصات راديو دبنجا.
ونأمل في أن يصبح التحقق جسرا جديدا بين منصات دبنجا ومتابعيها، حيث ننتظر منهم المبادرة بمدنا بالمحتوى الذي يحتاج إلى التحقق أو تزويدنا بالمعلومات الصحيحة عن المحتوى الكاذب والمضلل المتداول. خلال شهر فبراير عمل فريق التحقق براديو دبنجا على التحقق من صحة 24 محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، 11 منها مقاطع فيديو وتسجيل صوتي واحد، بالإضافة إلى 8 منشورات مكتوبة وملصقات وأربعة صور. وبدون شك كل هذه المحتويات أخضعها فريق دبنجة للتحقق، هي متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب الدائرة في السودان حاليا.
وحول نتيجة التحقق، يمكن أن نقول من خلال هذا الجهد توصل فريق التحقق إلى نتيجة أن 16 من هذه المحتويات مفبركة أو تم استخدامها لأقراض لا علاقة لها بقرضها الأصلي، فيما اتضح للفريق أن 8 من المحتويات صحيحة ولم يحدث أي تلاعب فيها. ويعكس ذلك النسبة العالية للأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة والتي تصل إلى ثلث المحتويات التي تم مراجعتها.
أما منهج وأدوات التحقق، فقد استخدم الفريق عدد من الأدوات والمناهج في التحقق من هذه المحتويات، من بين تاريخ النشر مقارنة بظهور المحتوى للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي، المصدر الأول الذي نشر فيه المحتوى وعلاقته بالمحتوى، هل حدث أي تلاعب في المحتوى باستخدام أدوات الذكاء الصناعي أو برمجيات تعديل المحتوى، الغرض من نشر المحتوى المعني، مطابقة المحتوى المكتوب بالتقاليد المتبعة في دواوين العمل، مقارنة المحتوى المكتوب والملصقات بالتسجيلات الصوتية الأصلية للمادة المراد التحقق منها.
يمكن القول أن مقاطع الفيديو ما زالت هي الوسيلة الأكثر رواجا من حيث الاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك مثلت مقاطع الفيديو نص المحتويات التي تم التحقق منها، بالنظر إلى كونها أكثر الوسائل إقناعا عند استخدامها بشكل صحيح والأكثر سهولة في التضليل والفبركة لتوفر إمكانية تعديل أو استخدامها في تاريخ لاحق دون تعديل. أيضا لاحظنا خلال شهر فبراير اللجوء المتزايد للخطابات الرسمية والمحتويات المكتوبة في عمليات التضليل وفبركة المحتوى.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دبنجة تتحقق. نعود ونلتقيكم في بداية شهر أبريل القادم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبدالله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا، والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين، خاصة لمرض الضغط، وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب بكم مرة تانية بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق في معسكرات اللجوء والنزوح وبالسودان بصفة عامة. تعرف لي مرض الضغط؟ مرض الضغط اكتباد ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه أساسا أي زول عنده ضغط محدد، لما الضغط ده يزيد متاك ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو أسباب وراثية، يعني دائما بيكون الزول ورثوا من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى، هنا أمراض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط، وفي مرض السكري برضو من واحد من رفع السكري ممكن يكون عنده ضغط، وفي بعض الأمراض ذات الهرمونات ذات الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. يعني
نعم، يعني دي 20%.
أيوة دي كل، أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى،
يعني دي اللي بسبب الضغط، مرض الضغط. يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و 200 يمتنع عن الصيام؟
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في اساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول العلاجات في زمنه, في الحاله دي ممكن يصوم يعني بزياده الضغط, لانه قابليه انه يكون في المضاعفات بتكون اقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قاعد يستخدم العلاج في زمن مناسب وكذا, احنا بننصحه انه ما يصوم الا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجه الثانيه, احيانا طبعا زمان كان الادويه ممكن الواحد باخذها مرتين او ثلاثه او اربع مرات في اليوم, وبالتالي دي بتكون صعبه جدا مع المريض انه يصوم, يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدينه علاجات وباخذها مثلا ثلاث مرات في اليوم, وبالتالي انا بنصحه انه ما يصوم, لانه بتكون صعب جدا انه ياخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس انه مع تطور بتاع الطب انه يعني اغلبيه العلاجات الضغط ممكن تاخذ مره في اليوم او بالكثير مرتين في اليوم, وبالتالي يعني ما عندها مشكله يعني مع الصيام, يعني ما عندها مشكله مع الصيام.
والادويه بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
علينا اول حاجه بننصح انه اي مريض ضغط قبل ما يبدا الصيام لازم يقابل الدكتور, لان الدكتور بشوف امكانيه انه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السحور ولا ما في امكانيه. لو في امكانيه بدك الدكتور هو بقرر كم مثلا باخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي, في الحاله دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له انه مره في اليوم فقط وباي صيام.
نعم. طيب في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط, كيف يعني بيفيده يعني؟
والله يا اخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط لانه واحده من الحاجات اللي بتزيد من مريض الضغط يمكن ذات الاكل اللي فيه املاح كثيره, اللي فيه ملح كثير واللي فيه دهون زي اللحم السمينه. الانسان لما يكون صايم دائما هو اكله بيكون منظم, والاكل لما يكون منظم يمكن دي واحده من العوامل اللي احنا ضغطنا احنا بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام اول حاجه تنظيم الاكل بيكون افضل, لانه الزول بيكون عنده وجبتين بس. وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كانت تتناول املاح كثير, يعني اغلبيه يعني بتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده, ودي يعني ما عندها مشكله كبيره مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف انه الصيام افضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم. طيب بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضه مثلا معينه ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله هو طبعا الرياضه بصفه عموما كده مهمه لكل الامراض بتاعت الضغط يعني, لكن بدك الدرجه بتاعت الرياضه هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض لو ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيط او عاديه ما عنده مضاعفات, يعني احنا بننصحه انه يتريض. واكثر رياضه هي رياضه المشي, يعني هو المشي اول يعني الحاجه في النص كده بين المشي وبين الجري نسميه الحروله.
نعم.
ما هو احنا بقول اساسا انت عشان الرياضه تكون ناشئه انت بتمشي لحد ما تعرق يعني, لكن الحكايه دي ما لكل الامراض ضغط, لانه احيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط اثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بيقوم وكده. في الحاله دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضه مثلا بتاعه المشي, ممكن اصلا نوع من الرياضه بتاع التراويح هي نوع من الرياضه ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت, ده كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراويح, لانه هو بيكون عنده مرضين, او ممكن الضغط يكون هو نتيجه للسكري, يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف, في الحاله دي هو ممكن يمشي للدكتور في البدايه يستشيره ويبدا الصيام, يبدا الصيام اليوم الاول يوم الثاني وكده, يشوف لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام. لانه مريض السكري مختلف, لانه مريض السكري يمكن بيجوع كثير, ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بيكون داري ياكل على طول وباطش, لانه بفقد, لانه بتبول كثير وبفقد سوائل. يعني مريض السكري داري يشرب وداري ياكل, عشان كده قلت لك
له في نفس الوقت عنده ضغط.
ايوه في نفس الوقت عنده ضغط, عشان كده احنا في الحاله دي في غالبيه الاحوال بننصحهم انه ما يصوموا, لكن احنا ما بنقدر نقرر الا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والاعراض الحاسه احنا قلنا هي موجوده ولا ما موجوده.
يعني الحاجه دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
ايوه وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الاول والثاني ولقى نفسه انه ما قادر يستحمل, يعني مثلا بجوع كثير وباطش كثير وما قادر يستحمل, في الحاله طيب. طوالي بيجوز له يفطر.
طيب يا دكتور, في ناس عندهم ضغط وعندهم سكري وما بيمشوا قبل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور, اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عباده وكده, وانه هم تعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاء مرض, يعني ده اللي بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبر انه هو بعرض نفسه لمخاطر, لانه انت كون تكون انه يكون عندك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل الدكتور, وفينا الشريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه, يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده للتهلكه, وفي خيارات ثانيه غير الصوم, يعني حتى لو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمه اخيره, وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيده له وياكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان اذا هو صام يعني؟
والله يا اخي في الختام انه انا بنصح انه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان اول حاجه يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط, زي الأملاح، الأكل اللي فيه الأملاح كثير والحاجات اللي فيها زيوت كثيرة، الدهون، القهوة، الشاي ممكن، لكن القهوة ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها يكون أفضل، لأنه بعض مرات القهوة دي ما حاجة الواحد بعض مرات فيها كيف وفيها إدمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات تانية أكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبيدخل في مشكلة تانية. عشان كده إحنا بنقول له يقلل منها بالتدريج، لو كان بيشرب مثلا ثلاثة فناجين مفترض يشرب فنجانين لمدة أسبوع، بعد أسبوع بدأ يشرب فنجان واحد يكون خفيف، ولو قدر هو يخليه بيكون أفضل. والشيء الثاني برضو يتناول السوائل، لأنه في رمضان طبعا هو بفقد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصورة مستمرة، إلا كان عنده أمراض القلب، لأنه أمراض القلب بعض مرات ممكن السوائل بتأثر فيها يعني بزيادة، لكن لو ما عنده أمراض قلب وكده ممكن يتناول السوائل بصورة عادية، والسكريات والشرب، شوربة عدس، أي شوربة طبعا، أنا ما أدري نقول شوربة لأنه ما عارفين إمكانيات الناس وظروفهم، لكن شوربة عدس ممكن يكون كويسة، الخضروات لأنه فيها فيتامينات، الفيتامينات الجسم متيلة، يمكن دي من الحياة اللي هم متيلة، وبدك الأكل العادي يعني. يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليلة بالنسبة لمريض الضغط. لغاية ما نلقاكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، وشكري برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.